أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون في المسألة الثانية، وهي في من باع فضولا ثم ملكه، وصحح بعض الفقهاء هذا البيع بينما أبطله البعض الآخر عليكم السلام. ومن جملة من حكم ببطلانه الشيخ أسد الله الدستري رحمه الله، وأشكل على هذا البيع بعدة إشكالات، وصل من الكلام إلى الإشكال السابع. وجملة الإشكال السابع هو أن الروايات الشريفة تدل على أن هذا البيع ليس بصحيح، وقسم الروايات إلى قسمين، روايات عامة وروايات خاصة. أما بالنسبة إلى الروايات العامة فيشير إلى النبوي الشريف، إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عندك. إذا لم يكن عندك مال أو ليس داخل في ملكك أو خارج عن سلطانك فلا تبع، وإذا بعت والحال هذه فلا بيع. وهذه الرواية النبوية لا تدل على بطلان الصورة أو المسألة الثانية فقط، بل تدل على بطلان مطلق البيع الفضولي، وقد وضحنا هذا المعنى وخرجناه فيما سبق. وأما بالنسبة للروايات الخاصة فقد استدل بمجموعة من الروايات ذكرناها وقرأناها في الدرس الماضي، تدل خلاصة الروايات رجل يسأل الإمام عليه السلام فيقول له جاءني شخص يريد أن يشتري ثوبا أو دابة أو طعام وأنا ما موجود عندي، فيقول لي اشتريه وأنا أشتريه منك بربح. يعني يجيني شخص يقول لي اشتري هذا الثوب ب100، أنا أشتري من عندك ب110، اشتري هذا الطعام ب100، أشتري من عندك 110، اشتري هذه الدابة ب100، أشتريها من عندك ب110، اشتريها بسعرها وأنا أشتريها من عندك بسعر أعلى وأربحك على ذلك. فماذا يقول الإمام عليه السلام في جواب ذلك؟ قال الإمام لا بأس، روح اشتري وبيع له، لا تبيع له قبل ما تشتري، مو تقول له بعتك الثوب وانت بعدك ما مشتري الثوب، او تقول له بعتك الدابة وانت بعدك ما مشتري الدابة، او تقول له مثلا بعتك الطعام ب100 و10 وانت بعدك ما مشتري الطعام ب100. قال له اشتري ثم بع، ولا تبع قبل ان تشتري. ثم يقول الامام عليه السلام فيما قال في الروايات الخاصة، هل ان شاء تركه وان شئت تركته؟ قال بلى. هاي من ضمن الشروط. قال له يعني انت لما قال لك اشتري ب100 وبعني ب110، هذا مو التزام، ترى مو التزام، بعد انت لو اشتريت ب100 وشفت الثوب خوش ثوب من حقك تبقي لك ما تبيع لي اياه، لا ب100 ولا ب110 ولا ب120، من حقك لو ما من حقك، من حقك. وهو هم من حقه اذا انت اشتريت الثوب ب100 وقلت له تفضل هذا الثوب ب110، قال لك ما ارد اشتري بطلت، هو هم من حقه يبطل. ليش انت من حقك تبطل وهو من حقه يبطل؟ لان الاول لم يكن التزاما، الاول مو التزام، الاول مو بيع، الاول هيك شفت اتفاق خارج العقد لا يلزم احد. اذا دلت الروايات العامه لا تبع ما ليس عندك، والروايات الخاصة دلت على ماذا؟ دلت على أنه البيع في البيع. إذا صدر البيع لابد أن يكون ماذا؟ مما عندك. لابد أن يكون البيع مما عندك. وأي اتفاق والتزام قبل البيع لا قيمة له. نجي لمسألتنا، المسألة الثانية نرجع لها. زيد الذي باع كتاب عمرو بدينار إلى بكر، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه بيع فضول، بيع فضول. ثم زيد ملك الكتاب، ثم زيد ملك الكتاب، أصبح مالكا للكتاب، ويريد يجيز البيع الأول كي يبقى بكر الذي اشترى الكتاب أولا يبقى مالكا. يقول هذا البيع فاسد بدليل هذه الروايات التي ماذا تقول؟ لا تبع قبل أن تملك، لا تبيع للثوب قبل ما تشتري الثوب بمية وبيعه بمية وعشرين. يقول في الروايات، خلاصة الروايات، لا تبع قبل أن تشتري. زيد باع قبل إيش؟ في مثالنا المسألة الثانية ماذا صنع زيد؟ باع قبل أن يشتري، باع الكتاب بيعا فضوليا يوم السبت واشترى الكتاب يوم الأحد، إذن باع قبل أن يشتري. فإذا باع قبل أن يشتري فيه بأس، لأن الإمام عليه السلام قال لا تبع قبل أن تشتري. هذا الوجه واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه السابع الذي استدل به الشيخ أسد الله التستري رحمه الله على بطلان المسألة الثانية. وصلنا للجواب، بس قبل الجواب خلنا نقرأ أربعة الصف قبل الجواب حتى نستوضح الرد أو الشد أو الإشكال السابع. قال: ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها كرواية يحيى ابن الحجاج ورواية معاوية ابن عمار، ومن حيث التعليل في بعضها الآخر كرواية محمد ابن مسلم ورواية منصور ابن حازم عليكم السلام. يقول هذه الروايات ولا يخفى ظهور هذه الأخبار في عدم صحة البيع قبل من؟ قبل الاشتراء. لا تبع قبل أن تشتري. وزيد في مثال المسألة الثانية باع قبل أن يشتري، باع يوم السبت واشترى يوم الأحد. في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني، من البيع الثاني، تملك البائع له واستقلال البائع فيه. لما تجي تبيع كون أنت تملك وملكيتك شنو؟ مستقلة. ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. زيد عندما باع يوم السبت واشترى ما باعه فضولا اشتراه يوم الأحد. يوم الأحد زيد ملتزم بما؟ ببيع السبت، صح لو لا؟ يعني بكر يجي زيد شو يقول له؟ يقول له تبعتني يوم السبت واشتريت يوم الأحد، ما لك حق تتصرف بهذا الكتاب لأن أنت نفسك بعتني يوم السبت. فلما اشتريته يوم الأحد ما يحق لك تتصرف فيه كيفما تشاء. بيني وبينك التزام، بيني وبينك التزام واتفاق عليكم السلام. فلا يحق لك ماذا؟ فلا يحق لك أن تبيعه لغيري. فالبيع الثاني لابد أن ماذا يكون؟ لابد أن يكون حرا صليقا وليس مقيدا بمن؟ بالتزامات أخرى. لأن الإمام عليه السلام في الرواية الشريفة ماذا قال؟ لا تبع قبل أن تشتري، اشتري وبعدين بيع. أما أن أبيع قبل ما أشتري ما يصير. لذلك قال ولا يكون قد سبق منه، يعني من البائع ومن المشتري ماذا سبق؟ إلزام والتزام. إلزام يعني شنو؟ يعني البائع يلزم المشتري مثلا أن يدفع الثمن، والتزام يلتزم البائع بأن يدفع المثمن، بأن يدفع المبيع. فالإلزام بالحاض الغير والالتزام بالحاض النفس. قال ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. هذا ما ذكرناه في درس ماضي في مسألة الإشكال السابع على المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملكه. وصل بنا الكلام إلى الجواب. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله والجواب عن العمومات. من المقصود من العمومات؟ الروايات المستفيضة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه نهى عن بيع ما ليس عندك. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى، يعني قال لا تبع ما ليس عندك. هاي شنو عبر عنها؟ هاي روايات عامة. قال الجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز، يعني غير المعلق، على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع. ترتب الأثر يا ترتب الترتب المنجز غير المعلق، هذا مهم القيد توضحه بعد تطبيق العبارة. لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. احنا شنو عندنا؟ عندنا البيع كما تعلمون هو مبادلة مال بمال. يعني انا عندي كتاب وانت عندك دينار، كتابي لي ودينارك لك. لما يصير بيني وبينك بيع شي تحقق؟ مبادلة. كتابي ينتقل من ملكيتي الى ملكيتك، ودينارك ينتقل من ملكيتك الى ملكيتي. صح لو لا؟ ايش ممكن يصير النقل والانتقال؟ يعني لما اقول لك بعتك كتابي بدينار وانت قلت لي قبلتوه، وقت يصير النقل والانتقال؟ ورا شهر؟ ورا سنة؟ لو رأسا يصير، رأسا يحدث النقل والانتقال. هذا شو نسميه؟ نقل وانتقال شنو؟ منجز، تنجيزي، فعلي، آني، ليس معلقا، ليس مقيدا، ليس مؤخرا. واضح؟ هو هذا. النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لا تبع ما ليس عندك، شنو يقصد؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لا تبع ما ليس عندك، يريد أن يشير إذا بعت ما ليس عندك فالبيع ليس منجز. البيع مو منجز، ولكن لا مانع أن يكون البيع شبيه معلق، لا مانع أن يكون البيع شوية متأخر، تنفيذه يتأخر. يعني العقد يصدر اليوم وأثر العقد والنقل والانتقال متى يصدر؟ بعد شهر، ماكو مشكلة. فنهي النبي عليكم السلام، فنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك مو معناه هيك بيع أبدا مو صحيح، لا اليوم صحيح ولا باشر ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة. مو شي قصد النبي صلى الله عليه وآله. البيع على قسمين، منجز ومعلق. وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، يريد يقول ترى البيع بيع ما ليس عندك ليس بمنجز، ولكن يصح أن يكون ماذا؟ يصح أن يكون معلق كالبيع الفضولي. البيع الفضولي تعتبر معلق على الإجازة، معلق على الإجازة، حتى لو صدر البيع الفضولي الآن والإجازة وراء سنة فالبيع الفضولي صحيح. فهذا النهي هو نهي على لا تبع ما ليس عندك، هو إشارة إلى أن بيع ما ليس عندك ليس بيعا منجزا، ولكن قد يكون بيعا معلقا لا مانع من ذلك. فهمنا من الأدلة التي تدل على وجود بيع معلق، هناك بيع ما ليس عندك وهو صحيح كالفضولي، هو بيع ما ليس عندك بس هو بيع صحيح. ايه وجاوبنا عليها، هاي من ضمن الأجوبة. مو عندنا أدلة تدل على صحة البيع الفضولي؟ لو ما عندنا أدلة التي تدل على صحة البيع الفضولي تدل على أن هناك بيع ما ليس عندك ولكنه صحيح بس مو منجز معلق، نجمع بين الأدلة نطلع هاي النتيجة. أدلة صحة البيع الفضولي، بيع الفضول مو بأدلة رواية البارقي وغيرها وغيرها، لأن أدلة صحة البيع الفضولي تدل على أن البيع الفضولي هو بيع ما ليس عندك ولكنه بيع صحيح. إذا ليس كل بيع شنو ما ليس عندك، ليس كل بيع ما ليس عندك باطل، لا، بيع ما ليس عندك إذا قلنا هو منجز لا باطل، بس إذا قلنا هو معلق صحيح. ايه ما اطمان مجموع الادلة هالشكل جيد. قال والجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع. ما هو الاثر المقصود من البيع؟ قال وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده. فاذا انا بعت ما ليس عندي شبي بيعي؟ بيع ليس منجز، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك هو بيع ليس بمنجز. هذا مو معناها أن كل بيع ما ليس عندي هو بيع باطل، لأنه قد يكون بيع ما ليس عندي ولكنه بيعا معلقا وهو بيع صحيح. جيد. قال فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع. يا أثر، الأثر المنجز لا يترتب على بيع ما ليس عندك لا من طرف البائع. يعني البائع يقول له لحظة انت بعت ما ليس عندك بس البيع ترى غير منجز، ولا من طرف المشتري يقول له انت اشتريت ما ليس عند البائع بس البيع غير منجز، بس ما يقول له البيع باطل. أكو فرق ما بين البيع باطل يعني غير قابل للصحة، وما بين قول إن البيع ليس بمنجز يعني الآن البيع مو فعلي بس ترى بالمستقبل قابل علم البيع، قابل لأن يكون بيعا صحيحا. جيد. قال فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، البائع يتصرف بالدينار، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم مبيع، ولا من طرف المشتري اللي دفع الدينار يريد الكتاب ويتصرف بالكتاب. قال بيع ليس بمنجز بس مو معناها باطل. هذا رد الشيخ الأعظم رحمه الله على الروايات العامة وهي روايات لا تبع ما ليس عندك. أما الروايات الخاصة يقول فالرد واضح نفس الجواب. قال ومنه يظهر، يعني ومن الجواب عن الأخبار العامة يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة التي ذكرنا بعضها. قال فإنها لا تدل، افتح قوس خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام. اكتب في رواية يحيى ابن الحجاج التي ذكرناها في الدرس الماضي وقرأناها في الدرس الماضي، قال فيها الإمام عليه السلام: ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. يعني شلون؟ اجاني شخص قال لي هذا الثوب عاجبني موجود بالسوق، وش ثوب بس ما عندي فلوس اشتري الان، قال لي اشتري الثوب بمية وانا اشتري من عندك بمية وعشرة. واضح؟ فسألت الامام عليه السلام قلت له هاي المعاملة صحيحة او ليست بالصحيحة؟ قال لا بأس، بس لا تواجبه قبل ان تستوجبها. يعني لا تبيع للثوب قبل ما تروح تشتري انت، روح اشتري بمية وبيع الهي بمية وعشرة. ما يصير ابيع الثوب بمية وعشرة وانا بعدني ما مشتري. هذا معنى قول الامام عليه السلام. واضح لو لا؟ سد القول. هاي العبارة خلي بين قوسين وضحناها، خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها، يعني لا تبيع قبل ما تشتري. سد القوس. الان نقرأ العبارة وذني ما بين القوسين وضحناها نحذفها حتى تصير العبارة جدا واضحة. قال: ومنه يظهر الجواب عن الاخبار الخاصة فإنها لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والإتزام. العبارة واضحة صارت مو؟ هاي ما بين القوسين خليها على جنب، وقرأ العبارة ما عدا ما بين القوسين اهملها تصير العبارة واضحة. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإن الأخبار لا تدل إلا على أن الممنوع منه، شنو الممنوع؟ في قول الإمام عليه السلام في هذه المسألة الممنوع هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء. عندما جاءني هذا الشخص وقال اشتري هذا الثوب بمئة وانا اشتريه منك بمئة وعشرة، صح لو لا؟ الامام عليه السلام ماذا قال؟ لا تبع قبل ان تشتري، اشتري ثاني يوم بيع لي. يقول الامام عليه السلام يريد يشير الى مسألة، وهي مسألة انه قبل ما انا اشتري وابيع ماكو اي التزام بيني وبين هذا الشخص، ماكو التزام. انا لست ملزما بان اشتري الثوب بمئة، ملزم؟ ما ملزم. ولست ملزما ان ابيعه الثوب بمئة وعشرة، ما ملزم. وهو ليس ملزما ان يشتري مني الثوب بمئة وعشرة لو انا اشتريته بمئة. لا انا ملزم ان اشتري الثوب بمئة وبيع لي بمئة وعشرة، ولا هو ملزم ان يشتري مني الثوب بمئة وعشرة. هذا الواقع. يعني انا من حقي اروح للثوب اشتري بمئة اشوفه خوش ثوب ما بيع لي، لان ما التزمت ويا انا البيع والشراء. اخلي الثوب عندي واقول اشتريت الثوب ولا ابيع الثوب، يصير لو ما يصير؟ عليكم السلام. ممكن؟ او انا اشتريت الثوب ب 110 عفوا ب 100، اشتريت الثوب ب 100 وبعت الهياب 110، قال لي ما اشتري، بطلت ما اشتري الثوب، هل الزمه بان يشتري الثوب غصبا ما عليه؟ يصير؟ لا. لا انا ملزم ولا هو ملزم. يقول الامام عليه السلام يريد ان يشير الى هذه القاعدة، هاي القاعدة. اذا قال زيد لي اشتري هذا الثوب بمئة لك وبعه الي بمئة وعشرة، ماكو التزام، هذا كل حكي، ماكو اي التزام بيني وبين زيد، فمن حقي اشتري الثوب بمئة واخذ الي، ومن حقي اشتري الثوب بمئة وابيع لغيره، ومن حقي اشتري الثوب الي وارطي بلاش اليه او الى غيره، كما ان من حقه اذا عرضت عليه الثوب قلت اشتريه اشتريته انا، يقول لي ما اريد اشتري، لان قبل البيع يا بيع، بيع الثوب له ماكو اي التزام يربطني به. فالروايات الخاصه تريد ان تشير الى هذه الحقيقه. يقول الشيخ الاعظم رحمه الله هكذا تريد الروايات تريد ان تدل على هذه المساله، وهي مساله محل اتفاق عندنا، ما عندنا بها مشكله. بلي لون دون هذا الالتزام بما انه خارج العقد شرط، الالتزام شرط، بما ان هذا الشرط او هذا الالتزام خارج العقد لا يجب الايفاء به، وانما الشروط التي يجب الايفاء بها الشروط في ضمن العقد لا قبل ولا بعد. وين العقد؟ العقد وينه؟ يعني اروح ذات ابو الثوب اقول اشتري منك الثوب بشرط ان يشتريه مني، زين؟ ما يصير، هذا الشرط مو صحيح. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإنها لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة. يقول إذن إذا كان الالتزام يجب علينا أن نلتزم بما اتفقنا عليه قبل الشراء، اذا معناها بعد الشراء لسنا بحاجة الى من؟ لسنا بحاجة الى اجازة، لاننا نعتمد عليما، لاننا نعتمد على الاتفاق ما قبل الشراء، وهي المسألة الاتية. يقول سوف تأتي، اعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة، وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. يقول هذا فرع، فرع راح يجي باكر أو بعد غد إن شاء الله عز وجل. فرع، هذا عندنا فرع. شنو هو الفرع؟ نرجع المسألة الثانية، زيد باع كتاب عمرو بيعا فضوليا يوم السبت، هذا التزام. لاحظ، زيد عندما باع كتاب عمرو بيعا فضوليا يوم السبت باعه الى بكر، هذا التزام من زيد. المن التزام من زيد الى بكر؟ زيد يلتزم لبكر، يقول له هذا الكتاب اذا صار الي فهو لك، لان هو مو الي يوم عندك اياه، فاذا صار الي لك. يوم الأحد زيد اشترى الكتاب من عمرو وأصبح هو المالك. ماذا قال بعض الفقهاء؟ ماذا قالوا؟ قالوا هناك التزام، زيد قد التزم بأن الكتاب لبكر قبل أن يملك من يوم السبت، فإذا ملكه فالكتاب لبكر، ما نحتاج الإجازة بعد، لأن بين زيد وبين بكر أكو اتفاق من يوم السبت، فالبيع والشراء يوم الأحد لا يقدح بهذا الاتفاق، وإنما الإجازة. شبيه الإجازة؟ الإجازة نحن بحاجة إليها مع عدم وجود اتفاق مسبق، أما إذا أكو اتفاق مسبق فالإجازة لا قيمة لها. يقول هاي المسألة سوف تأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. قال أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع، يا بائع فضولي، من دون حاجة إلى الإجازة، وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. يعني بدون إجازة العاقد الفضولي الأقوى بطلان هذه المسألة. جيد. الشيخ أسد الله التستري رحمه الله بعد ما ذكر الإشكال السابع وأجاب عنه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أراد أن يحتمل وجود إشكال ويجيب عن الإشكال المحتمل. أما أنه يحتمل وجود إشكال فقال وما قيل الشيخ الأعظم يقول ترى الشيخ أسد الله ملتفت إلى وجود بعض الإشكالات والردود، وما قيل من الذي قال؟ الشيخ أسد الله في كتاب مقابس الأنوار هكذا قال: وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات. الشيخ أسد الله يقول: نعم، ورد في بعض الروايات إن الذي باع فضولا بعدما اشترى ما باعه لمن قبضه؟ للمشتري الأول. للمشتري الأول. يقول: وين أكوش رواية؟ قال: موجودة رواية عبد الله ابن سنان، ما موجودة بالمثل، نقراها نحن. قال عبد الله ابن سنان: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا، يعني بيع نسيئة بالآجل، وليس عندي. يجي شخص يقول: أريد 100 كيلو من الحنطة، ما عندي 100 كيلو من الحنطة. أو يقول مثلا: أريد 1000 شاة، ما عندي 1000 شاة. أو يريد مثلا كذا طول من الحرير أو من القماش، ما عندي. أيصلح أن أبيعه إياه؟ يعني شلون أبيعه إياه وأنا ما عندي؟ شبيع له؟ يعني أبيع كلي في الذمة، أبيع كلي في الذمة، لأن ما عندي في الخارج، لا عندي طعام ولا عندي دواب ولا عندي ثياب. أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره؟ قلت له: بعتك 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار، بس الحنطة ما موجودة عندي. أو بعتك كذا من الإبل بكذا، كذا من الحرير بكذا، كذا من القماش بكذا، أقطع السعر وياه، وأقطع له سعره ثم أشتريه. أشتري الحنطة أو الإبل أو القماش أو الحرير، ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه. قال: هذا يصير لو ما يصير؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس به، لا بأس به. إذن عبد الله بن سنان يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول له: رجل يثق بي يجري يشتري من عندي 100 كيلو من الحنطة وما عندي حنطة، يصير أبيع له 100 كيلو من الحنطة ما موجود عندي؟ أبيع له 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار وأروح أشتري الحنطة وبعدين أنطيه إياه وأخذ 100 دينار، يصير لو ما يصير؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس به. شنو الفرق؟ الفرق إن هذا الشراء يختلف عن ذاك. ذاك الشراء شراء شنو؟ جزئي. جايب له: هذا الثوب عجبني، هذا الثوب عجبني، اشتري ب100 وأنا اشتري من عندك 110. أما ما نحن فيه كلي، ما نحن فيه كلي. قاعد يقول: أريد 100 كيلو من الحنطة. قال له: بعتك 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار. قال له: قبل سلمت 100 دينار رحت اشتريت من غير مكان 100 كيلو من الحنطة وانطيتني. ذاك جزئي وهذا شنو؟ هذا كله. يقول الشيخ أسد الله رحمه الله، هاي الرواية عرفنا معناها، عرفنا مضمونها، رواية عبد الله بن سنان، قال: من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، تسليم البائع، من البائع في مثالنا؟ عبد الله بن سنان هو الذي باع. تسليم البائع 100 كيلو من الحنطة للمبيع، المبيع يعني 100 كيلو من الحنطة، بعد اشترائه، منين اشترى؟ من واحد. إلى المشتري الأول. من هو المشتري الأول؟ هذا الشخص الذي جاء إلى عبد الله ابن سنان. مفروض في مورد الروايات، يعني شنو مفروض؟ صحيح، لازم يسلمه، لازم يقبضه. يعني شنو معناه؟ شنو يريد يقول؟ يريد يقول هناك التزام، هناك التزام أمر الشارع به وقال لا بأس. احنا قبل قليل ماذا قلنا؟ بلحاظ الجزئي، بلحاظ هذا الثوب، ان هذا الالتزام ايش فيه؟ لا يجب، هذا ليس التزاما، لذلك يحق لي اشتري الثوب ولا ابيعه، او يحق له ان لا يشتري مني الثوب. واضح ولا؟ اما مسألة عبد الله بن سنان، شنو تقول؟ تقول انا ما عندي 100 كيلو من الحنطة، رحت اشتريتها وجبت له اياه، يجب ان يستلمها او لا؟ قال يجب ان يستلمها. ليش هناك لا يجب الالتزام وهنا يجب الالتزام؟ لان ذاك جزئي وهذا كلي، وبعد هذا ما يكفي الفرق، هذا ما يكفي. ذاك الالتزام خارج العقد، وهذا الالتزام هو نفس العقد، هو نفس العقد. قال وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الرواية أو في مورد الروايات كرواية عبد الله بن سنان، وهي يعني شنو؟ وهي تسليم البائع، وهي إجازة فعلية. يعني شلون؟ يعني هكذا يقول إن الالتزام الذي يجب العمل به في رواية عبد الله بن سنان قد يصحح المسألة الثانية. صار واضح؟ بعبارة أوضح، يقول المستشكل اللي يريد يجاوب عنه الشيخ أسد الله السستري، يريد يجاوب المستشكل، ماذا يقول؟ يقول لماذا لم يصحح الشيخ أسد الله، لماذا لم يصحح المسألة الثانية؟ ليش ما صح المسألة الثانية؟ زيد باع كتاب عمر إلى بكر يوم السبت وملكه يوم الأحد، ليش هذا البيع الفضولي فاسد؟ ليش؟ يجاوب الشيخ أسد الله، ايش قال له؟ قال لأن هناك روايات عامة لا تبع ما ليس عندك، وروايات خاصة لا تبع قبل أن تشتري. هاي روايات عامة وهاي روايات خاصة تمنع من أمثال هذا البيع. المستشكل ايش قال له؟ قال له فماذا تقول في رواية عبد الله بن سنان؟ فإنها تدل على أن عبد الله بن سنان باع قبل أن يشتري، صح لو لا؟ باع 1000 أو باع 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار، هو ما عنده 100 كيلو من الحنطة، عود ورا يوم راح يشتري من السوق ويسلمها. فالمستشكل يجاوب الشيخ أسد الله، يقول لي ليش تمسكت بالروايات تلك ها وتركت رواية عبد الله بن سنان؟ خوب جيب رواية عبد الله بن سنان وطبقها على المسألة الثانية وصحح ماذا؟ وصحح البيع الفضولي في مسألتنا الثانية. شوف الجواب، قال له مدفوع، من قال وما قيل مدفوع، بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه يعني كون التسليم من مقتضيات لزوم العقد، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول، لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال إلى آخره. الذي يجيب عن الإشكال يقول هذا خلط، صار عندكم خلط. يقول له شلون؟ يقول أنت تريد أن تصحح المسألة الثانية، المسألة الثانية ما هو روحها؟ فضولي، بيع فضولي. البيع الفضولي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الإجازة. أكو إجازة البيع الفضولي شبيه صحيح، ماكو إجازة البيع الفضولي لا قيمة له، فاسد باطل صح لولا. إذن البيع الفضولي يعتمد على الإجازة. زين الإجازة، الإجازة من الأمور الاختيارية لو من الأمور القهرية؟ أمر اختياري، فإن المالك إن شاء أجاز وإن شاء ترك لم يجز. نجي الرواية عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان البيع بيها بيع فضولي؟ كلا، ليس بيعا فضوليا، لأن المبيع ليس جزئي، المبيع كلي وليس جزئيا. هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى من اشترى من عبد الله بن سنان، أو عبد الله بن سنان عندما باع، أكو شيء اسمه إجازة هنا؟ ماكو إجازة، هذا بيع فعلي، بيع منجز، ماكو شيء اسمه إجازة. وإنما عبد الله بن سنان باع وصاحبه اشترى وأمضي البيع، صار بيع. فشلون تريد أنا أطبق ما ورد في رواية عبد الله بن سنان أطبقها على المسألة الثانية؟ والحال إن ما ورد في رواية عبد الله بن سنان هو بيع، ليس بيع فضوليا، وما ورد في المسألة الثانية هو البيع الفضولي. والبيع الفضولي يعتمد على الإجازة، والإجازة من الأمور الاختيارية. وما ورد في رواية عبد الله بن سنان لا بيع فضولي ولا إجازة ولا اختيار، ما في اختيار، وإنما يجب على البائع أن يلتزم ويجب على المشتري أن يلتزم. فتريد تأخذ حكم موضوع تضعه لموضوع آخر؟ هذا يصير؟ لا يصير هالشكل. يعني شلون؟ يعني الفقه يدخل بعضه في البعض الآخر، وهذا ليس بالصحيح. لذلك قيل بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق. من البيع السابق؟ يعني البيع الفضولي. تسليم يعني تسليم زيد للكتاب إلى بكر، معتقدا زيد إنما صدر منه يجب أن ينفذ. هذا البيع الفضولي الذي صدر منه يوم السبت يجب أن ينفذ. وكون التسليم من مقتضيات لزوم العقد، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه، بل يجبر عليه البائع. من هو البائع؟ زيد. إذا ما سلم الكتاب البكر شو نقول له؟ تجبر على ذلك. هذا مو بيع فضولي راح يصير، بل يجبر عليه إذا امتنعه، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي. قال هذا طب مو بيع فضولي راح يصير. سوف نخرج عن حقيقة المسألة الثانية من البيع الفضولي إلى البيع غير الفضولي، لو كان دليلنا على صحة المسألة الثانية رواية عبد الله بن سنان، لأن رواية عبد الله بن سنان دليل على بيع غير الفضولي، ولا يمكن لنا أن نستدل بها على صحة البيع الفضولي في المسألة الثانية. قال لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال. عندي سلطنة وعندي استقلال أن أجيز، وعندي سلطنة واستقلال أن لا أجيز، هو هذا البيع الفضولي، هي هاي الإجازة في البيع الفضولي. قال لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك. يعني شنو ذلك؟ يعني التسليم اعتقادا بلزوم البيع. فلما نجي إلى زيد نقول له يا زيد لقد بعت يوم السبت واشتريت يوم الأحد، فهل سوف تجيز بيعك يوم السبت؟ يقول أنا ملزم بذلك، لازم أجيز، ما أقدر ما أجيز. يقول إذن هذا ليس بيعا فضوليا، إحساسك هذا إحساس خاطئ ينافي حقيقة البيع الفضولي، بالعكس إن شئت أجز وإن شئت لا تجز. صار شنو البيع؟ صار البيع ماذا؟ صار بيعا فضوليا طبيعيا. ثم قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد، يعني رواية خالد ابن الحجاج المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل، يعني فيكون البيع ماذا؟ شو النتيجة؟ فيكون البيع باطلا. إذا نرجع إلى رواية خالد ابن الحجاج، خلنا نقراها. بلي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، اشتري هذا الثوب بمئة وأنا اشتري من عندك بمية وعشرة. قال: أليس إن شاء أخذه وإن شاء تركه؟ يعني إذا رحت أنت واشتريته بمية وجبت الهيئة قلت تفضل اشتري من عندي بمية وعشرة، شو يقول لك؟ بطلت. فقال له: نعم إن شاء أخذه وإن شاء تركه. قال له: إذن بيع صحيح، روح اشتري، روح اشتري. شنو معناها؟ معناها إذا يجبر على الشراء، إذا أقول لك غصبا ما عليك تشتري الثوب بمية وعشرة لأن أنت قلت روح اشتري بمية وأربحك عليه عشرة، إذا غصبا ما عليك تشتري بمية وعشرة، إذا شنو معنى هذا؟ صحيح أو باطل؟ باطل. إذا قلت لي إلا تشتري من عندي باطل، لأن شرائي الأول بقصد أن ليس له أن يترك، شرائي الأول صار محكوم بالبطلان. هذا معنى قول الإمام. قال: أليس إن شاء قبله وإن شاء تركه؟ قال: نعم. قال: لا بأس. معناها إذا لم يشأ أن يترك ففي البيع بأس. جيد. قال: وهذا يعني اللزوم على الأصيل، اللزوم أن يلزم بمن بالشراء. قال: وهذا محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رد المالك. تذكرون هذا البحث؟ لما أنا أشتري الكتاب فضولا، شنو تكليفي؟ يعني زيد بائع فضولي واشتريت منه الكتاب بشراء ببيع فضولي، شنو تكليفي؟ من حقي ورا اسبوع افسخ؟ لا لو لا، الاجازه بيد من؟ بيد المالك. اما المشتري الذي اشترى فضولي هذا يصبر ولا يحق له ماذا؟ حق الفسخ، حق الاجازه، يعني حق الرد وحق إجازة بيد من؟ بيد مالك الكتاب. أما الذي اشترى فضولا فليس بيده شيء. واضح لو لا؟ ليس بيده شيء. يقول هنا نفس الحالة راح تصير عندنا هنا، فإن الزيد عندما باع الكتاب إلى بكر بيعا فضوليا، بكر إلى حق يفسخ؟ لا يحق له أن يفسخ. واضح لولا؟ الرواية ماذا تقول؟ أوليس إن شاء ترك وإن شاء التزم إلى خيار؟ قال: بلى. قال لي: إذن لا بأس. كأنما الروايات في وادي ومسألتنا الثانية في واد آخر. قال: لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم، يعني خبر يحيى بن الحجاج، الخبر القبله قبل خالد بن الحجاج عندنا رواية، إرادة اللزوم من الطرفين. نقرأ الرواية السابقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لهذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يعني قال: اشتري وبيع له، بس لا تبيع له قبل ما، لا تبيع له قبل ما تشتري، يعني ما أكو إلزام. بعد ما قال له إن شاء تركه وإن شاء لم يترك. انت الحاصل شنو؟ قال والحاصل غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.